الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، وأجاب عنه صاحب المحاكمات بأن معنى أي وإن كان بحسب وضع اللغة لطلب المميز مطلقا، لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا في جواب ما هو، وبهذا يخرج الحد والجنس أيضا. وللمحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه هاهنا مسلك آخر أدق وأتقن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الكلام فعلا في بيان الجوابين اللذين ذكرهما الشارح جوابا عن الإشكال الذي أشكله الفخر الرازي. ذكرنا الإشكال في الدرس السابق، وكان حاصله أن أي المطلوب في جوابها هو ذاتي من الذاتيات. المطلوب في جواب أي ذاتي من الذاتيات، هذا الذاتي يميز الشيء عما يشاركه في المضاف إليه. فعلى هذا يصح أن يقع الحد التام جوابا، كما يصح أن يقع الفصل جوابا، باعتبار أن الحد التام ذاتي من الذاتيات، كما أن الفصل ذاتي من الذاتيات. فإذا تم هذا يلزم محذوران: المحذور الأول صحة وقوع الحد في جواب أي شيء هو في ذاته، صحة وقوع الحد في جواب أي شيء هو في ذاته، والحال أن الحد لا يقع جوابا إلا في السؤال بما هو، إلا في السؤال بما هو. السلام ورحمة الله وبركاته. إلا في السؤال بما هو، هذا المحذور الأول. المحذور الثاني أن تعريف الفاص حينئذ لا يكون مانعا، أن تعريف الفصل حينئذ لا يكون مانعا باعتبار صدقه على الحد أيضا، باعتبار صدقه على الحد أيضا. هذان محذوران يلزمان على ما هو المفهوم من السؤال بأي،
بحسب ما فهمه الفخر الرازي. الشارح يبين أن هناك علمين قد تصديا للجواب عن هذا الإشكال. أما العلم الأول فهو قطب الدين الرازي صاحب المحاكمات. قطب الدين الرازي هو من علماء الإمامية وله كتاب المحاكمات هذا كتاب المحاكمات هو عبارة عن محاكمة بين ما كتبه الفخر الرازي شرحا للإشارات وما كتبه الخواجة نصير الدين الطوسي شرحا للإشارات. تعرفون أن الشيخ الرئيس ابن سينا له كتاب الإشارات، هذا الكتاب شرحه عليكم السلام ورحمة الله شرحه الفخر الرازي وأورد في شرحه جملة من الإشكالات على الشيخ الرئيس، ثم بعد ذلك أتى الخواجة نصير الدين وكتب شرحا آخر للإشارات، وفي شرحه هذا أجاب عن إشكالات الفخر التي أوردها على ماذا؟ على الشيخ الرئيس. بعد ذلك جاء القط الرازي وكتب محاكمة بين هذين الشرحين، كتب كتابا يحاكم بين هذين الشرحين، فسمى كتابه الإشارة المحاكمات بين شارحي الإشارات، المحاكمات بين شارحي الإشارات، ولكن اشتهر كتابه باسم المحاكمات كما الآن يعني يذكره الشارح، يقول صاحب المحاكمات. صاحب المحاكمات ماذا قال؟ حاصل جوابه أن لا نمنع من أن أي موضوعة لطلب المميز المطلق، عفوا لطلب المميز مطلقا، سواء أكان واقعا في جواب ما هو أم أكان واقعا في جواب أي شيء هو في ذاته. أي سواء أكان حدا تاما أم أكان فصلا، لا نمنع من ذلك، ولكن هذا إنما يتم بحسب الاصطلاح اللغوي لوضع أي، بحسب الاصطلاح اللغوي لوضع أي، فأي لغتان موضوعة لطلب المميز مطلقا، وهذا بحسب ما بيناه في المقدمة التي ذكرناها في الدرس السابق، والتي قلنا هذه بمثابة التمهيد للإشكال. ولكن أرباب المنطق أو أرباب المعقول بشكل عام اصطلحوا على أن اصطلحوا على أن أي إنما تكون لطلب المميز لطلب المميز الذي لا يكون مقولا في جواب ما هو. الذي لا يكون مقولا في جواب ما هو وحينئذ لا يقع الحد التام في جواب أي شيء هو في ذاته. حينئذ بعد لا يقع. وكلامنا أو وكلام المناطق في أي إنما هو جار على اصطلاح أرباب المعقول. كلام المناطق في أي إنما يكون جاريا على اصطلاح أرباب المعقول، فحينئذ يندفع هذان المحذوران. المحذور الأول ماذا؟ صحة وقوع الحد في جواب أي شيء هو في ذاته. بعد اتضح من هذا الجواب أنه لا يصح وقوع الحد صحيح في جواب أي شيء هو في ذاته، ومن هذا بحسب الاصطلاح المعقولي. المحذور الثاني أيضا يندفع. المحذور الثاني ماذا كان؟ أن تعريف الفصل لا يكون مانعا لصدقه على ماذا؟ لصدقه على الحد. تبين أن تعريف الفصل لا يكون صادقا على الحد، بل تعريف الفصل لا يصدق إلا عليه. واضح إن شاء الله، لأنه المقول على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته، والذي يقع في جواب أي شيء هو في ذاته ليس إلا الفصل. واضح إن شاء الله. هذا هو الجواب عن إشكال الفخ. هذا هو الجواب عن إشكال الفخ بحسب ما أفاده من صاحب المحاكمات. ومن باب الفائدة يذكر في الجواب أن الجنس لا يقع في جواب أي شيء أيضا. لاحظوا هذه النكتة مهمة. إشكال الفخ لم يكن على الجنس، إشكال الفخ إنما كان منصبا على ماذا؟ على الحد التام. صاحب المحاكمات أجاب، ثم ذكر بعد ذلك أن الجنس لا يقع جوابا أيضا، وإشكاله ليس على ماذا؟ ليس على الجنس. وإن كان ممكن أن يأتي الجنس باعتباره ماذا؟ باعتباره ذاتيا من الذاتيات. واضح؟ باعتباره ذاتيا من الذاتيات، ولكن مصب الإشكال إنما هو على ماذا؟ على الحد التام. يذكر هنا من باب الفائدة أن الجنس أيضا لا يقع في جواب أي شيء هو في ذاته. لماذا؟ لما بيناه واتضح أن المطلوب في جواب أي شيء هو المميز الذي لا يقع في جواب ما هو. الجنس يقع في جواب ما هو أو لا؟ يقع. فحينئذ أيضا يخرج كما خرج الحد التام، لأن كلا من الحد التام والجنس مما يقع في جواب ما هو. والمطلوب في جواب أي شيء مميز لا يقع في جواب ما هو. النتيجة أن الحد التام والجنس لا يقع كل منهما جوابا في السؤال بأي شيء هو في ذاته. واضح إن شاء الله. ثم يأتي الجواب الآخر. الجواب الآخر جواب من؟ جواب الخواج صاحب التجريد. وحاصل ما أفاده الخواج هو أن هناك قاعدة يؤمن بها هو، وجملة من المحققين، أن ما لا جنس له لا فصل له، أن ما لا جنس له لا فصل له. طبعا هذه القاعدة مورد أخذ ورد، مورد خلاف، ولكن الخواجة يؤمن بها، الخواجة يؤمن بها، وكذلك جملة من المحققين من أرباب المعقول. معنى هذه القاعدة ماذا؟ أن السؤال لا يتصل، أن السؤال لا يكون عن الفاص إلا بعد معرفة الجنس، إلا بعد معرفة الجنس. وأما في حال الجهل بالجنس فلا تصل النوبة إلى السؤال عن الفص، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الجنس أمر عام مبهم يشمل أو يصدق على أكثر من نوع، فيحتاج إلى ما يخصصه ويحصصه إلى حصص، وهذا الذي يحصصه ويخصصه إنما هو الفص. فأنت لما تسأل عن الفص إنما تسأل عن المخصص وعن المحصص لذلك الجنس. الجنس مثل الحيوان، هذا الحيوان أمر عام مبهم يصدق على الإنسان، يصدق على الفرس، ولكن لا بد أن يكون هناك فصل يحصص الجنس فيجعل هناك حصة باسم الإنسان. يأتي فصل آخر يحصص الجنس يجعل هناك حصة بعنوان ماذا؟ بعنوان الفرس مثلا، وهكذا. مثلا فصل الناطق، فصل الصاهل، وهكذا. فإذا لا يكون هناك سؤال عن الفص إلا بعد معرفة ماذا؟ إلا بعد معرفة الجنس وعليه. فإذا سئل عن الفص فهذا يعني أن الجنس مفروغ عن معرفته، الجنس معروف. فإذا ذكر في الجواب مع ذلك فذكره يكون مستدركا زائدا لغوا لا فائدة فيه، لأنه معلوم. ف فالآن لما تقول مثلا الإنسان أي شيء هو في ذاته، أي شيء هو في ذاته، كلمة الشيء كناية على الجنس المعلوم لدى السائل، كلمة الشيء كناية عن الجنس المعلوم لدى السائل وعليه، ففي الجواب يؤتى بالفصل فقط فتقول ناطق، ناطق، ولا يصح أن تقول حيوان ناطق باعتبار أن الحيوان معلوم لدى السائل، وكلمة الشيء كناية عنه عن الجنس المعلوم. هذا كله على أساس هذه القاعدة، على أساس هذه القاعدة، وهي أن ما لا جنس له لا فصل له. ويظهر من الشارح بصورة واضحة أنه يؤمن بهذه القاعدة أيضا، يؤمن بهذه القاعدة أيضا. لأنه يعبر هكذا يقول: وللمحقق الطوسي رضوان الله عليه ها هنا مسلك آخر أدق وأتقن، أدق وأتقن. هذا الإتقان وهذه الدقة باعتبار أن جوابه، أن جوابه المحقق مبتن على أساس هذه القاعدة الرصينة والمتينة، في حين أن جواب القط، أن جواب القط كان مبتنيا على أساس التفرقة بين الاصطلاح اللغوي والاصطلاح المنطق المعقولي لأي. ولعل أرباب المعقول لم يكن لهم اصطلاح خاص في أي، وإنما أي عندهم جارية على معناها عند أهل اللغة، فإذا تم هذا فالجواب جواب القط لا يكون دقيقا ولا يكون متقنا. واضح إن شاء الله؟
وإذا تم،
إذا تم نعم
هو الأتقن.
نعم
إذا تم هو الأتقن.
لا، هو عدم الدقة، عدم الدقة وعدم الإتقان من هذه الجهة باعتبار المطلب، يعني هو أن نقول إذا تم إذا لم يتم المسألة مو مشكوكة. لذلك بعض الشراح يقول يعني يجزم، يجزم بأن أهل الأرباب المعقول لم يكن لهم اصطلاح، لكن هو الشارح الآن اصطلاح في أي، لكن الشارح لما يقول آخر أدق وأتقن مسلك آخر، نظره إلى هذا أم إلى أمر آخر؟ هنا يأتي دور لعله، والأخوة ما نقول لعله، يأتي دور لعله أنه لعله إشارة إلى هذا، إشارة إلى أنه لم يكن لهم اصطلاح خاص في أي، وإنما أي عندهم إنما هي بحسب ما عند أهل اللغة لطلب المميز مطلقا، فحينئذ بعد هذا الجواب لا يكون دقيقا لا يكون متقنا. أما جواب المحقق الطوسي، لا، جواب دقيق ومتقن، لأنه مبتن على أساس هذه القاعدة الرصينة. ولكن على أساس هذه القاعدة الرصينة عند من يقول بها كهو والشارحي مثلا، وإلا عند من لا يقول بها لا. بعد الجواب أيضا يكون ماذا؟ نعم
جواب مبنائي.
نعم،
حتى على من يقول بهذه القاعدة ليس بدقيق، عليها ملاحظاتها.
كيف؟
أولا معرفة أن لهذا الشيء جنس لا يعني أن أنا أعرف بالتحديد شنو هذا الجنس، حتى لا يكون الجواب به خطأ. ممكن أن أعرف أنه في جنس بس ما أدري هذا شنو الجنس، يعني حتى لو أن مثلا شنو.
فيفترض أن تسأل عن الجنس.
أسأل بهذا السؤال عن الفصل، مرة أسأل بهذا السؤال عن الحد التام، فيصح أن يقع.
لا، ما هو افترض افترض أن الجنس معلوم، افترض أن الجنس معلوم، وكلمة الشيء كناية عن الجنس المعلوم.
بس هي مو متحصل من القاعدة. القاعدة تقول ما لا جنس له لا فصل له فقط. يعني إذا علمت أن له جنس أعلم أنه له فصل، بس هل اشترط أن يعرف شنو الجنس بالتحديد؟ ما اشترط هذا، القاعدة ما تشترط هذا.
إيه هو له جنس له فصل، الجنس معلوم أو ليس بمعلوم؟ يعني الذي له جنس لابد أن يكون له فصل. الآن أنت السائل، تعلم بالجنس أو لا تعلم؟ إذا لا تعلم بالجنس فيفترض أن تسأل عن الجنس بما هو.
يصح السؤال عن الجنس بنفس هذا السؤال أو لا يصح؟
لا يصح، لا لا يصح. تسأل بما هو عن الجنس
التام.
إيه نعم يصح. بعد واضح واخذنا سابقا
دخل.
فما راح يصير فصل، كلامنا عن الفصل، عن الفصل وحده.
لا، هذا التعريف، يعني هذا السؤال لا يقع فيه جواب الفصل فقط، يقع فيه الحد التام بعد يصح.
لا لا بهذا السؤال لا لا
يصير.
لا لا بهذا بهذا السؤال
من هاي
اي بهذا السؤال لا يصح ان يقع الحد التام، لا ما يصح.
شنو كلام الفخر الرازي؟
فخر الرازي اشكال اشكاله، نحن نقول بان هذا اشكال مو صحيح. أنت مو تروح تتمسك بفخر الرازي، فخر الرازي أشكل، نحن الآن نجيب عن الفخر الرازي. حاصل الجواب أنه لا يصح، لا يصح أن يقع الحد التام في جواب أي شيء، لا يصح. حد التام إنما يقع في جواب ما هو فقط مضافا إلى النوع وإلى الجنس. وقلنا الذي يقع في جواب ما هو عبارة عن ثلاثة أمور، أما الذي يقع في جواب أي شيء هو في ذاته ليس إلا الفصل. فأنت هذا الجنس إذا طبعا هو موجود، إذا لم تكن عارفا به لا يصح أن تسأل بأي شيء. أنت الآن لما تسأل بأي شيء عن المخصص والمخصص لهذا الشيء المعلوم عندك، إذا هو ما معلوم كيف تسأل عن مخصصه ومخصصه؟ فبعد أن تعرف الجنس حينئذ تسأل عن الفصل، فهو يقول ما لا جنس له لا فصل له. فلما تسأل بالفصل هذا يعطي أن السائل عارف بماذا؟ بالجنس، وأراد بعد ذلك أن يسأل عن ماذا؟ عن الفصل.
لو بالقاعدة أراد يعني بالجنس خصوص الجنس المعلوم وليس مطلق الجنس،
أي هو قال شيء كناية عن الجنس المعلوم. على كل حال هذه قلت لكم هذه القاعدة فيها أخذ ورد، وهذا مطروق ومبسوط بشكل واف في كتاب التجريد.
التكرار دائما لغو، يعني أنا إذا عرفت الجنس بعد ما يصح.
أي نعم لغو مستدرك زائد، ولا إذا لم يكن لغو لغوا لصح الجواب بالحد التام. تقول ماذا؟ حيوان ناطق. المحقق يقول لا يصح هذا، هذا لا يصح، لأن السائل عارف بماذا؟ سأل عارف بالجنس، فلماذا تأتي بالجنس مرة أخرى؟ وحينئذ يندفع الإشكال على كلام الشارح، فحينئذ يندفع الإشكال بحذافيره، بحذافيره يعني بأسره بجميعه. بعد ما يبقى يعني الإشكال بحذافيره، يعني الإشكال الذي لزم منه المحذور الأول، يعني بكلا محذوريه، محذور الأول والمحذور الثاني. قال وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ما يترتب من المحذور، إشارة إلى ما يترتب من المحذورين، واضح؟ إشارة إلى ما يترتب من المحذورين. المحذوران اللي عبر عنهما الشارح بقوله فيلزم صحة وقوع الحد في جواب أي شيء هو في ذاته، وأيضا يلزم إلى آخره. قال وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، وأجاب عنه صاحب المحاكمات هذا الجواب الأول بأن معنى أي وإن كان بحسب وضع اللغة لطلب المميز مطلقا، سواء كان المميز مما يقع في جواب ما هو أم أكان مما يقع في جواب أي شيء هو في ذاته، لكن أرباب المعقول اصطلحوا على أنه لطلب مميز لا يكون مقولا ومحمولا في جواب ما هو. فحينئذ الحد التام يأتي أو لا يأتي؟ لا يأتي. إلى هنا نقطة، انتهى الجواب، الجواب عن إشكال الفخر. ثم تأتي هذه الفائدة، وبهذا يخرج الحد، عفوا العبارة تنتهي إلى هنا، وبهذا يخرج الحد، انتهى هنا، يعني هنا ينتهي الجواب. ثم قال والجنس أيضا، وإشكال الفخر لم يكن منصبا على الجنس، على الحد. لماذا قال والجنس أيضا؟ هذه من باب الفائدة، يعني بهذا المعنى، باعتباره نعم باعتباره واقع في جواب ما هو. نعم.
هل يقول آخر أنه يصح أن يجاب الجنس أنه ذاتي ولأنه مميز، وأي يسأل بها عن المميز؟
أي فهذا إشكال آخر يعني غير إشكال الفخر. طبعا أنا رأيت بعض الشراح قال هذا المعنى وذكر فد أمر التكلف أنه إشكال الفخر وارد على الجنس ووارد على الحد التام، لكن بالدقة بحسب عبارة الشارح وارد على الحد فقط، ما ذكر الجنس، واضح؟ ولمزيد تحقيق ينبغي أن يرجع إلى ماذا؟ إلى كلام الفخر ليرى أنه إشكال كان منصبا على ماذا. فهنا الجنس من باب الفائدة لا من باب أصل الجواب، الجواب رد على ماذا؟ على وقوع، على ما ادعاه الفخر بأن الحد يقع في جواب أي شيء، الحد فقط. قال وبهذا يخرج الحد نقطة والجنس أيضا، باب الفائدة. طبعا النقطة هكذا يعني مو هي نقطة بالأصل موجودة، لكن أقول إلى هنا ينتهي الجواب. قال وللمحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه ها هنا مسلك آخر، ها هنا يعني في هذا المقام مسلك آخر أدق وأتقن، وهو أن لا نسأل عن الفصل إلا بعد أن نعلم أن للشيء جنسا، ونعلم أن له جنس، ألا نسأل عن أن هذا الجنس ما محصله، ما محصصه، ما مقومه، واضح؟ أما إذا لم نكن نعلم بالجنس أصلا بعد ماذا؟ أصلا بعد لا يأتي السؤال عن الفصل. قال أن للشيء جنسا بناء طبعا هذا بعد مبني على هذه القاعدة، بناء على أن ما لا جنس له لا فصل له، جيد. وإذا علمنا الشيء بالجنس، يعني إذا كنا نعلم أن لهذا الشيء جنسا وكان معلوما لدينا، قال وإذا علمنا الشيء بالجنس فنطلب ما يميزه عن المشاركات في ذلك الجنس، واضح؟ علمنا أن للإنسان جنسا، الآن نطلب ما يميز الإنسان عن ما يشاركه في ذلك الجنس في الحيوان، قال فنقول الإنسان أي حيوان هو في ذاته. لاحظوا فتعين الجواب بالناطق لا غير فقط. فكلمة شيء في التعريف كناية عن الجنس المعلوم، كناية عن الجنس المعلوم الذي يطلب ما يميز الشيء عن مشاركاته في ذلك الجنس، فحينئذ يندفع الإشكال بأسره بحذافيره. واضح إن شاء الله؟ ها شيخ عادل. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان بعض أحكام الفصل. الحكم الأول هو عليكم السلام. الحكم الأول هو تقسيم الفصل. الفصل له تقسيمان. التقسيم الأول نبينه في هذا الدرس. الفصل يقسم باعتبار الجنس إلى قريب وبعيد. فالقريب هو ما يميز الشيء عن مشاركاته في الجنس القريب، كالناطق بالنسبة للإنسان. والبعيد ما يميز الشيء عن مشاركاته في الجنس البعيد، كالحساس بالنسبة للإنسان. لاحظوا معي الناطق قبل ذلك، ومن هذا يعلم أن معرفة هذا التقسيم تتوقف على معرفة تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد. لأنه أخذ في تعريف لأنه أخذ في هذا التقسيم يعني لأن معرفة أو لأن تقسيم الجنس إلى قريب وبعيد أخذ في هذا التقسيم في تقسيم الفصل. لاحظوا معي الفصل إما قريب وإما بعيد. فصل القريب هو الفصل الذي يميز الشيء عن مشاركاته في الجنس القريب. الآن معنى الجنس القريب ماذا؟ فهذا بعد اتضح. لهذا نقول هذا يتوقف عليكم السلام طلاب. هذا يتوقف على مطلب كون الجنس قريبا أو بعيدا. جيد. فالآن مثلا الإنسان بالنسبة الناطق بالنسبة للإنسان يميز الإنسان عن مشاركاته عن الفرس وعن غيره مشاركاته في ماذا؟ في الجنس القريب. نقول للناطق ماذا؟ نقول للناطق فصل قريب. واضح؟ فصل قريب. الفصل البعيد ماذا؟ هو الذي يميز الشيء عن مشاركاته في الجنس البعيد. مثل ماذا؟ الحساس بالنسبة للإنسان. ما هي المشاركات مع الإنسان التي يميز التي يميز الحساس الإنسان عنها؟ ما هي؟ حيوان؟ سؤال واضح. الآن عندنا إنسان ومشاركات في جنس، يأتي الحساس يميز الإنسان عن هذه المشاركة، مو يأتي الناطق، يأتي الحساس. فهذه المشاركات ماذا؟ التي يميز الحساس الإنسان عنها، ما هي؟
النبات.
نعم، يميز الإنسان عن الجسم النامي،
أفراد الجسم النامي.
أفراد الجسم النامي، أحسنتم، صحيح. يميز الإنسان عن الشجر، واضح، عن الشجر، لأن الإنسان حساس، أما الشجر غير حساس. ما نستطيع أن نقول بقر، ولا نستطيع أن نقول مثل فرس، باعتبارها حساس. الحساس يصدق على الإنسان، ويصدق على ماذا؟ يصدق على البقر. فلاحظوا، الحساس ميز الإنسان عما يشاركه في الجنس البعيد. ما هو الجنس البعيد؟ جسم النامي. جسم النامي يصدق على ماذا؟ على الشجر وعلى الإنسان. أتى الحساس ميز الإنسان عن الشجر. واضح إن شاء الله؟ مو واضح شيخ. لاحظوا الآن، الجنس القريب واضح؟ الجنس القريب واضح أو مو واضح؟ مو واضح؟ واضح. الجنس البعيد، لاحظوا، مو الجنس البعيد، الفصل البعيد. الفصل البعيد، فصل قريب وبعيد. فصل البعيد مثاله أو تعريفه ما هو؟ ما يميز الشيء عما يشاركه في جنس بعيد وفي جنس قريب. فمثل إنسان والشجر، كلاهما يشترك ماذا؟ في أن كل منهما جسم نام. الآن الجسم النامي له فردان، الإنسان والشجر. الآن الحيوان خو واضح، فقط نركز على هذين الفردين، الإنسان والشجر. الآن هما مشتركان في الجنس البعيد اللي هو الجسم النامي. الآن نريد فصل يميز الإنسان عن الشجر، ما هو؟ الحساس. هذا الحساس ماذا يسمى؟ يسمى الفص البعيد. لماذا؟ لأنه ميز الإنسان عما يشاركه في جنس بعيد، لا في جنس قريب. لذلك ماذا نقول؟ كالحساس بالنسبة للإنسان. الحساس بالنسبة للإنسان يكون ماذا؟ يكون فصلا بعيدا. واضح إن شاء الله. قال قوله: فقريب كالناطق بالنسبة إلى الإنسان، حيث يميزه عن جميع المشاركات في جنسه القريب. ما هو جنسه القريب؟ قال: وهو الحيوان. قوله: فبعيد كالحساس بالنسبة إلى الإنسان، حيث يميزه عن المشاركات في جنسه البعيد. جيد. الحساس، التفتوا معي، هل يميزه عن المشاركات في جنسه القريب أو لا؟ لماذا؟
لأن الجنس القريب الحيوان يشترك فيه الفرس، أيضا الفرس الحساس أيضا لا يميزه عن الفرس.
لا يميزه، أحسنت، اعتبار البقر والفرس وغيرهما، كل من هذه الأفراد هي حساس. لما تقول الإنسان حساس، فهذا لا يعني أن البقر ليس بحساس، البقر أيضا حساس، الفرس أيضا حساس. فالحساس يميز الإنسان عن مشاركاته في الجنس البعيد لا في الجنس القريب. قال في جنسه البعيد وهو الجسم النامي. واضح إن شاء الله؟ واضح. قال قوله وإذا نسب إلى آخر، هذا شروع في التقسيم الثاني، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.